باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، ما تفضل معقولة لجواز لبس العمائم جمع عمامة، والعمامة هي ما تحيط بالرأس، وكانت العرب تلبسها يدل على جواز لبس العمامة إلا المحرم، المحرم لا يلبس العمامة. ولهذا ذكر حديث ابن عمر فيما لا يلبس المحرم فقال لا يلبس هذه الأشياء، القميص ما خط على قدر البدن، ولا العمامة ما يشد بها الرأس، ولا السراويل ما خط على النصف الأسفل، ولا البرنس وهي الثياب المتصلة بها رؤوسها، ولا ثوب مثل زعفران وورس لأنها طيب والمحرم ممنوع من الطيب، ولا الخفين لأن المحرم يجب أن يكون مكشوف الخفين الكعبين إلا من لم يجن عليهم فليلبس الخفين وليقطعه أسفل من الكعبين. وفي الحديث الآخر أنه أمره بأن يلبسها بدون قطع، والشاهد من الحديث جواز لبس العمامة لغير المحرم. نعم، بارك وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء. قال أنس: وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدلك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة للتقنع، والتقنع هو تغطية الرأس وكذا تغطية الوجه للحاجة، لأنه لا بأس المؤلف أتى بهذه الترجمة ليبين أنه لا بأس بالتقنع هو تغطية الرأس وكذا تغطية الوجه للحاجة، ولا سيما إذا كان تغطية الرأس من المروءة في بعض الأزمان أو المجتمعات، فمجتمعنا الآن فيكون كشف الرأس من الإخلال بالمروءة، إذا كان في مجتمع يغطون رؤوسهم ثم خرج كشف الرأس يعتبر قد أخل بالمروءة. ذكر حديث أثر ابن عباس المعلق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمامة أصابة دسماء، الدسماء ضد النظيفة، والثاني والأثر الثاني قال وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاشية برد. كل هذا لا بأس به، العصابة والتقنع. ما ذكر حديث عائشة في سفرهما الهجرة من مكة إلى المدينة، وأن أبا بكر تجهز فاستبهله النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسك يعني على مهلك، يعني أرجو أن يؤذن لي، فحبس أبو بكر نفسه وعلى فراحلتين ورق السمر لما أراد الله له من الخير العظيم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحبة في هذه السفرة المباركة والهجرة. وكان له أبو بكر الصحبة الخاصة، والصحابة لهم الصحبة، لكن الصحبة الخاصة لأبي بكر رضي الله عنه، حينما قد قال الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا هو أبو بكر صاحبه، يقول النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صحبة خاصة، صحبة في الهجرة في الغار، ساق الله هذا الخير لأبي بكر رضي الله عنه. والشاهد قوله في الحديث فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، هذا الشاهد من الترجمة التقنع، يعني كان جاء متقنعا مغطيا رأسه في ساعة في وقت الظهيرة، في وقت لا يأتي، في وقت يقل الخروج والذهاب والإياب، في وقت اشتداد الحر، في وقت الظهيرة، والنبي جاء في هذه الساعة لأجل أن يكون مختفيا. ففداه أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي، قال فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء بك في هذه الساعة لعبر، إن كافية بمعنى ما. إن جاء بك في هذه الساعة إن جاء بك في هذه الساعة لأمر بدون إلا في رواية، وفي الرواية الأخرى إلا لعبر، لكن الرواية الأولى اللي قدمها الشارح إن جاء بك في هذه الساعة لأمر، كان إن وحفة من الثقيلة. وأما إذا جاءت إلا، إن جاء بك الساعة إلا لأمر، تكون نافية، يعني ما جاء بك هذه الساعة إلا أمر، إلا أمر مهم. إن جاء بك إلا الأمر، يعني ما جاء بك في هذه الساعة إلا الأمر. أما إذا حذفت إلا كانت تكون إن مخففة من الثقيلة. فلما دخل النبي قال أخرج من عندك، قال إنما أهلك بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي، يعني عائشة، فإن أبا بكر عقد للنبي صلى الله عليه وسلم عليها في مكة ودخل عليها في المدينة، قال ما عندي إلا أهلك. وفي أن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي إحدى خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي، فقال النبي بالثمن، يعني أخذها بالثمن، فجهزناهما أحث الجهاز، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأسفى سمي الثلاثة النفاقين لأنها قطعت إطاقها، إحداهما أوكت به قربة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية سفرة، فسمي ذات النفاقين، وبكت في الغار ثلاث ليال، وهذا من آيات الله العظيم، بكت في جبل عندهم ولم يعلموا بذلك، وجاءت عنكبوت فجعلت على باب الغار عشا، وكذلك جاءت حمامة وباضت. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهما كل ليلة يختلط الظلام ويبيت عندهما، ثم ينزل سحر يصعد الجبل وهذا هو ويأتي، لأنه الجبل في مسافة بينه وبين مكة في ذلك الوقت قبل أن تتواصل البنيان، فيكون كأنه آخر الليل يكون عندهم، كأنه بايت عندهم، يسمع الكلام الذي يقال ويأتيهما وأبو بكر له غنم يأتي به عامر بن فخير راعي الغنم يسقيه من اللبن هذه الليالي الثلاث. والشاهد التقنع أثابه المؤلف للتقنع. نعم نعم هذا أصابه لكن الحديث جاء متقنعا في الحديث قال جاء متقنعا. عندك الحديث عن عروة عن الزهري عن عائشة كذا عندك؟
نعم عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
ولا الأصل الزهري عن الزهري عن عروة. نعم نعم صحيح صحيح وخاص لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يأخذها بالثمن لا يريد أن يكلفها ويشق عليه. نعم الأجر تام إذا أعطاه الأجر ما في إشكال لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذها بالثمن. نعم بثمنها يعني لها ثمن ولا وأبو بكر له أيادي بيضاء يعني يريد أن يعني يخف عن بعض الشيء.
حسن الله عليك. باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
نعم وهذا حيث مشروعية المغفر في الحرب وأنه من الأسباب التي يتقى بها. جاء في الحديث الآخر أنه دخل على رأسه المغفر وكانت الإمامة السوداء فوق المغفر يعني يتقي به يدل على أن فارس يجعل على رأسه شيئا يتقي به وقع النبال وهذا في دليل على فعل الأسباب وأن فعل الأسباب لا سنة في التوكل على الله. كان يلبس المغفر يكون عنده بجنة يلبس درع النبي ظهر في درعين يوم بدر وهذا من الأسباب فعل الأسباب في دليل على الأسباب لا سنة في التوكل على الله. أسباب النافعة لا سنة في التوكل على الله. التوكل يشمل أمرين فالأسباب ثم الاعتماد على الله في تفويض وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة. نعم.
باب البرود والحبر والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
هذا ترجمة للبرود والحبر والشملة. ذكر أثر معلق خباب ومتوسط بردة له، والمقصود من هذه الترجمة جواز لبس البرود والحبرة، وهي ثياب من قطن تأتي من اليمن، وجواز لبس النمرة، والنمرة هي الشملة التي فيها خطوط ملونة، يدل على جواز لبس النمرة والشملة، وهي البرد المنسوج في حاشيته، والنمرة كذا هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر اشتراكهما في التلون. نمرة كانت تشبه جلد النمر، نمرة شملة هي قطعة قماش فيها خطوط ملونة، والبرود ثياب من قطن تأتي من اليمن، والشملة هي التي فيها خطوط ملونة أيضا. فسر البرود، هل تدرون ما البردة؟ هي الشملة المسجد في حاشيتها، الشملة والبردة كلها متقاربة أقمشة، لأن الأصل في الألبسة الحل والإباحة، إلا ما دل على تحريمه كالذهب كالحرير هذا محرم على الرجال ما عدا ذلك. وكذا ما في تشبه بالنساء، يجوز لبس البرود والشملة والنبرة من قطن أو كتان أو غيره، إلا الذهب إلا الحرير للرجال. الحديث الأول حديث أنس قصة الأعرابي الذي جبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني، فيه جواز لبس ما جاء من الكفار، يقوله برد النجراني لأن النجران في ذلك الوقت أهل نصارى، كان أهل نصارى قد لبس هذا الثوب وقد جاء من نجران برد النجراني، فدل على جواز لبس ما جاء من الكفار، وأن الأصل فيها الطهارة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه العظيم، حيث جبل هذا الأعرابي جبدة شديدة وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، أساء في الفعل في القول في الفعل جبلها جبلة شديدة حتى أثرت حاشة البرد في صفحة عاتق النبي. والثاني تكلم بكلام قال أعطني من مال الله الذي عندك، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء عليه الصلاة، قابل بحسن القول والفعل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والحديث الثاني حديث سالم بن سعد قصة المرأة التي نسجت شملها النبي صلى الله عليه وسلم وردة كسفها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلبها رجل فأعطاه إياها، وفي لفظ آخر قال أنه نظر إليه وقال ما أحسنها اكسريها يا رسول الله، فقال نعم، فدخل بيته ثم طواها فأرسل بها إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. ومقصود هذا الرجل يريد التبرك بها لكونها لامست سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما سألت ولتكون كفني، فكانت كفنة، هو يريد أن يتبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسها ومست جسده، يريد أن يتبرك بها فجعلها كفنة. ولما قيل ما أحسنت كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وعقد عرسنه لا يرد السائل، قال ما سألت إليه لتكون كفني. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في أن يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، وفي لفظ آخر بغير حساب فجنة بغير حساب. فقال عكاشة بن رخصة يرفع نبرة عليه، وهذا هو الشاهد، قال يرفع نبرة في جواز لبس النبرة، وهي الشملة التي في خطوط ملونة تشبه جلد النبر، قال ادعو الله أن أجعل منهم، فقال اللهم اجعله منهم، كان في أن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فرفع الله أنه منهم، في رواية أنت منهم، في رواية الأخرى أنت منهم، وفي هذه الرواية اللهم اجعله منهم. حديث أنس الذي بعده كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان أي الثياب كان أحب إلى رسوله، قال الحبرة. والحديث الذي بعده أيضا أن يلبس الحبرة، والذي بعده توفي سجي ببرد حبرة. هذه فيها جواز لبس الحبرة، سميت حبرة لأنها تحبر وتزين،
يتحسن بالنقوش والخطوط، لأن الأصل في اللباس الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
أحسن الله لك. باب الأكسية والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهل بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. حدثني مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
هذه الترجمة للأكسية والخمائص. ومقصود المؤلف رحمه الله جواز لبس الخميصة وهي كساء له أعلام من صوف أسود أو خز، ولا يسمى الكساء خميصة إلا إذا كان له أعلام يعني نقوش أو خطوط، لا بأس بلبس الأكسية من أي نوع كان إلا الحرير للرجال، يلبس الكساء يلبس الخميصة له أعلام من صوف أسود أو غيره أو قطن أو كتان من أي الأنواع. ذكر حديث عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت يعني وعلامة الموت طفق يعني جعل يطرح الخميصة له على وجهه، هذا الشيء خبيصة خميصة كساء له أعلام على وجهه فإذا اغتم كشفها على وجه كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الحديث اللي على تحريم اتخاذ القبور مساجد وأنه من وسائل الشرك وأن الصلاة في المساجد في المسجد الذي في قبر لا تصح لأن اللعن يدل على التحريم. والحديث يدل على جواز استعمال الكساء والخميصة التي لها أعلام من الصوف الأسود أو غيره لأن الأصل في الألبسة الحل من أي لون كان أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر إلا الحرير للرجال وما فيه تشبه بالنساء وما فيه تشبه النساء بالرجال. والحديث الثاني حديث عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له أعلام، وهذا هو الشاهد دليل على أنه استعمال الخميصة والكساء. وأتوني بأنبجانية أبي جهم قال اذهبوا بالخميصة لهذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أهلتني آلفا عن صلاتي. الحديث يدل على ينبغي المصلي أن يبعد عنه كل ما يفيه أو يشغله عن الصلاة من ثوب أو سجادة فيها نقوش أو أعلام، فالخميصة لها أعلام خطوط أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيها خطوط أو نقوش أو نقط. قال ائتوني بأنبجانيها بجهم كأنها كساء سادة ليس فيه خطوط، ينبغي أن يكون السجاديد في المساجد فقط تكون سادة ليس فيها خطوط ولا نقوش هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تبعد عنه هذه الخميصة التي لها خطوط لأن الهث، وأمر بأنبجانية وهي خميصة أخرى ليس لها فيها خطوط ولا نقوش سادة. فينبغي المصلي أن يبعد كل ما يلهيه ويشغل عن الصلاة ولا يكون أمامه نقوش ولا صور. نعم. والحديث الثالث حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في كساء وإزار غليظ، لا بأس بلبس الإزار الغليظ والخفيف والثقيل والقطن والصوف، وهذا لا حرج، لا الأصل في الألبسة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمها. نعم.
حسن الله عليك. قال عفو الله عنك. باب اشتمال الصمام. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذا الترجمة للشمال الصماء أو الشمال الصماء وأنه منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة، وكذلك الاحتباء أيضا ترجمة للشمال الصماء وترجمة في الترجمة اللي بعدها للاحتباء. والحديث فيه الشمال الصماء والاحتباء، الحديث الأول والحديث الثاني كذلك. الحديث الأول حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. الحديث فيه النهي عن صلاتين وعن بيعتين وعن لبستين. الحديث فيه النهي عن صلاتين وهما الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس لأنها وقت نهي، الحديث كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن بيعتين كذلك الحديث الثاني ذكر أنه عن لبستين وعن بيعتين، والبيعتين فسرهما في الحديث الثاني في حديث أبي سعيد وهما الملامسة والملامذة. فسر الملامسة يعني يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك لما فيه من الغرض، لأنه لا يتأمل، يعني يلمس الرجل الثوب بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ويكون هذا يبيعه، يكون يلمس فقط ولا ينظر، يلمس بيده ويقول لك هذا الثوب، يلمس هذا الثوب عليك ب20 أو 30 أو 40 ويكون هذا بيعهما، مجرد لمسه يتم البيع. هذا غلط، لأنه لا يتأمل، لا يدري، لابد ينظر فيه يتأمل، ينظر في نوعيته لما فيه من الغرض، فيه غرض في أكل المال بالباطل، لأنه قد يلبس ثوب يعني 50 وما يساوي 10 أو يلبس ثوب يساوي 100 ويأخذه 10. وكذلك المنابذة فسر في الحديث أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما، يقول أي ثوب. وفسرت الملامسة أيضا بتفسير آخر وهي أن يقال أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة، قد يلبس ثوب ما يساوي إلا خمس دراهم وخمس ريالات وقد يلبس ثوب يساوي 500. هذا غرض. وكذلك المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما، يقول أنبذ لك أطرح إليك أرمي لك هذا الثوب وترمي عليه الثوب ويكون هذا البيع، قد يرمي ثوب يساوي 5 وقد يرمي ثوب يساوي 100. هذا غرض. وفسر بتفسير آخر وهو يقول أي ثوب طرحته إليك أو طرحته إليك فهو عليك ب100، قد يطرح ثوب يساوي 5 وقد يطرح ثوب يساوي 500. هذا فيه غرض. وفسر اللبستان بأنها اشتمال الصماء، والصماء فسر بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، يعني يظهر ليس عليه ثوب، والمراد من الثوب قطعة من القماش، قطعة من القماش مثل الفوطة يضعها على أحد العاتقين وتستر العاتق والرجل ويبقى النصف الثاني مكشوف. المراد هذا ما كان عليه فرائل ولا عليه سراويل، يأتي بقطعة قماش ويضع على أحد عاتقيه على نصف الجسم على الرجل وتبقى
العتق الثاني والرجل مكشوفة، يكون مكشوف العورة،
فنهي عنه لأجل لأنه يلزم من انكشاف العورة. أما لو كان عليه سروال عليه سراويل أو عليه فنايل ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام كان لو كان ليس عليه غير هذه القباش، قطعة جسمه عالي ليس عليه إلا قطعة يضعه على الكتف، فهذا تفسير اشتمال الصمة. لكن تفسير الصمة يجعل ثوبه على أحد عاتقه هذا مدرج من بعض الرواة، وهذا معنى فضيحة، تظهر العورة واضحة، يأتي بقماش قطعة قماش يضعه على الكتف الأيمن وعلى الرجل على النصف الأول، والنصف الثاني مكشوف، هذه فضيحة ظهرة العورة. والأقرب تفسير الصمة بما فسرها بأهل اللغة بأن الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره وليس له منفذ، فإذا حرك يده ظهرت العورة، هذا تفسير أهل اللغة. كالكيسة يعني يأتي بقطعة قماش شرشف مثل كبير ويشتمل به يغطي رأسه وجسمه ويديه ويكون مغطى، فينكتب نفسه، وإذا حرك يده من هنا هنا ظهرت العورة، هذا اشتمال الصمة. سمي صمة مثل الصحرة الصمة التي ليس لها منفذ، هذا تفسير أهل اللغة. السبب في تفسيرين، تفسير الذي ذكر في الحديث أن يجعل الثوب على أحد عاتقيه فيظهر الكتف الثاني والشق الثاني مكشوف فتظهر العورة، والتفسير الثاني فسر بالاشتمال، اشتمال بثوب واحد قطعة يشتمل تغطي جميع جسمه وليس لها منفذ، فإذا حرك يده هنا هنا ظهرت العورة. لكن لو كان عليه سروال ما لا إشكال فيه. وفسر والثاني الاحتباء، فسر الاحتباء، فسر في الحديث الاحتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه من شيء، وذلك بأن يضم ساقيه بثوب وهو جالس على مقعدته وفرجه ليس عليه شيء من جهة السماء، فلو وقف عليه إنسان من الأمام رأى عورته، يعني هكذا يجلس على يضم ساقيه يجلس على مقعدته ويأتي بثوب يستر أمامه، يسترها أمامه ويستر رجليه، والخلف مكشوف مع السراويل، ولو وقف إنسان عليه من جهة السماء رأى عورته، هذا الاحتباء. لكن لو كان عليه سروال لا إشكال في هذا الكلام، إذا لم يكن عليه قطعة قماش يأتي بقطعة قماش ويشد بها ساقيه ويشد بها أمامه من الأمام من جهة السرة ويكون من الأمام مكشوف، فلجالس أمامه مستور أمامه، لكن لو جاء إنسان وقف عليه رأى عورته، فنهي عنه ما فيه بكشف العورة. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاتين بعد الفجر وبعد العصر، والحديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر متواترة، وفيه النهي عن الملابسة والمنابذة لما فيه من الغرام، وفيه النهي عن اشتمال الصمة والاحتباء لما فيه من كشف العورة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصمة، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النهي عن لبستين كما جاء في الحديث الآخر في الترجمة السابقة، وفي أيضا والحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن سعيد الخدري نهى عن اشتمال الصمة وفسرها أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه شيء. هما الحديثان السابقان كرهما لأجل الترجمة، الترجمة الأولى عن اشتمال الصمة والترجمة الثانية الاحتباء، والمعنى واحد، قالوا باب الاحتباء في الثوب الواحد يعني وأنه منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة من جهة السماء، لأنه يغطي بعض جسمه ويترك بعض جسمه مكشوف. والتفسير الثاني لأهل اللغة اشتمال الصمة أن يجتمع على ثوب واحد يغطي جسمه ولا يكون فيه منفذ كالصخرة الصمة، فإذا حرك يديه ورجليه ويحرك يده فإنه تبدو العورة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر. فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
نعم، هذه الترجمة للخميصة السوداء، يعني وأنه لا بأس بلبسها لأن الأصل في اللباس الحل، والخميصة هي ثياب، ثوب من صوف أو من خز، وقيل قال بعض أهل اللغة كساء مربع له علمان، وقيل كساء رقيق من أي لون كان، وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلبة. ترجم المؤلف رحمه الخميصة ليبين يستدل على أنه لا بأس بلبس الخميصة السوداء وهي التي لها أعلام أو خطوط سواء كانت من صوف أو غيره. يقول ثوب خز، الخز معروف أنه نوع من الحرير، هذا لا حل للرجال، لكن كان أول مباح للرجال ثم حرم. ذكر حديث عمرو بن سعيد بن العاص عن حديث أم خالد بنت خالد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، قال من ترون أن النكس وهذا؟ سكت القوم فقال أتوني بأم خالد. وأم خالد هذه هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، واسمها أمة، اسمها أمة بفتح الهمزة والميم، وكنيت بأم خالد وهي صغيرة باسم ولدها خالد فيما بعد حين تزوجها الزبير بن العوام. ففي جواز تكنية الصغير، في جواز تكنية الصغير لا بأس أن يكنى وكان صغيرا، ذكر أوثى سمى أم خالد وهي صغيرة طفلة، كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنى طفلا صغيرا يلعب بطير قال يا أبا عمير ما فعل الدغير؟ الدغير تصير النور وهو طائر، قال كنه وهو صغير. فلا بأس بالتكنية، يجوز أن يتكنى قبل أن يتزوج وقبل أن يولد له لا حرج. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها القميص بيده وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، المعنى أن يطول عمرها تلبسها ويخلق، فهو دعاء لها بطول البقاء، يعني أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء المخاطب، أي أنها تطول حياته حتى يبلى الثوب ويخلق. والمعنى كما قال الخليل أبلي وأخلق منه عش طويلا وخرق ثيابك وقعها. وجاء في رواية أبلي وأخلفي بالفاء، قال بعضهم هي أوجه من التي بالقاف لأن الأولى تستلزم التأكيد أبلي وأخلقي، والإخلاق بمعنى الإبلاء والإخلاق بمعنى واحد، والثانية تفيد معنى زائد أبلي وأخلفي، وهو أنها إذا أبلت أخلفت غيره. فتكون أبلي وأخلفي بالفاء أفيد من أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي يعني أبلي الثوب وأخلقي اجعلي خلق، معنى واحد معنى الجملتين الكلمتين، لكن أبلي وأخلفي لكل كلمة معنى، أبلي يعني يبلى الثوب تطول عمره حتى يبلى الثوب، وأخلفي تخلفي بعده ثوبا آخر، فهي أبلت الثوب الأول وأخلفت ثوبا آخر. أما أبلي وأخلقي بالقاف هو ثوب واحد، تبلي وتخلقه ثوب واحد، فتكون أبلي وأخلفي أحسن في المعنى، هي أبلي وأخلفي. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كسى هذه الطفلة الصغيرة بيده وقال أبلي وأخلقي، دعا لها بطول العمر، قال وكان فيها علم أخضر أوصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه معنى حسن، كلمة بالحبشية. في جواز التكلم بغير العربية قليلا وأحيانا، هذا سناه، هذا سناه يا أم خالد، هذا سناه يعني هذا حسن،
هذا حسن، هذا جميل، هذا ثوب جميل، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز لبس الخميصة السوداء، جواز لبس الثوب الذي في عالم أخضر أو أصفر أو غيره. الحديث الثاني حديث أنس قال لما ولدت أم سليم قال في أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيء حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية تحريك الغلام وهو أن يؤتى بتمره ويدار بها حنك الصبي، حنك أبوه أو أمه. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه يرجون بركة عليه الصلاة والسلام يتبرك به، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بأحد، هذا خاص به. فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية، هذه حريثية مصغر يومه الوراء نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، وفي دليل على أنه لا بأس بلبس الخمائص أي كانت سواء حريثية أو غير حريثية، خميصة لها أعلام سود أو علم أو خضر، وهذا هو الشاهد. وقوله وهو يسم الظهر، يسم من الوسم، يعني الظهر يعني الإبل، يسم الإبل بنفسه. في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تولى وسم الإبل بنفسه، كل واحد من الصحابة يسره أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسم الإبل، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ولسيم الأمراء والأعيان أن يتولوا الأمور الهامة بأنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله في البيت، سنة عائشة ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني يساعد أهله عليه الصلاة والسلام، هذا في حسن خلقه. في مشروعية وصف الدواب وهو أن تكوى بالحديد حتى يجعل علامة، وفي هذا ما يصيبها من هذا النار في الكي مغتفر لما في الوصف من المصلحة في تمييز الدواب من غيرها، ولا سيما ما يكون لبيت المال، إلا أن الوصف لا يكون في الوجه ولا في الرأس، يسمها في الآذانها في الظهر في العضد في الرجل، أما الوسم في الوجه والرأس من هي عنه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب الوجه أو من وسم في الوجه كما في الحديث الآخر. وهذا الوسم يعني وإن كان في أذية للحيوان إلا أنها أذية قليلة مغتفرة في جنب المصلحة العظيمة من تمييز الدواب وعدم اختلاطها ببعضها. نعم، والشهد قوله خبيصة حريثية، أنا لا بأس الاسم خلاص. نعم، إذا كان قليل الشيء قليل لا بأس، الشيء قليل أحيانا يلا ما ينبغي الأكثر من هذا، لكن ينبغي يكون قليلا. نعم، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الصغار، وأم خالد لما كبرت تزوجها الزبير بن العوام فولد له خالد وعمر. نعم،
حسن الله عليك. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي، قالت عائشة وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعض قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
نعم، هذه ترجمة الثياب الخضر، استدل بها المؤلف رحمه الله على جواز الثياب الخضر، والشاهد قول عائشة وعليها خمار أخضر، يدل على جواز لبس الثياب الخضر، وهي من لباس أهل الجنة ثياب الخضر. قال الله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق
والأصل في اللباس الحل من جميع الألوان إلا ما دل الدليل على منع منه. يجوز لبس الثوب الأخضر والأبيض والأصفر والأزرق إلا ما كان فيه تشبه من الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وكذلك الحرير للرجال ممنوع، إلا أن الأبيض أفضل، الأبيض أفضل من غير الحديث إلبسوا من ثيابكم البياض وكفروا فيها موتاكم فإن من خير ثيابكم. ذكر قصة امرأة رفاعة القرظي لما ذكر حديث عائشة في مجيء امرأة رفاعة من كعب القرظي لما طلقها زوجها وبت طلاقها ثلاثا، وتزوجها بعدها عبد الرحمن بن الزبير، الزبير بكسر الباء الموحدة. قالت عائشة: وعليها خمار أحضر، فشكت إليه وأرت خضرة بجلدها، قالت كانوا يضربها يعني. قالت: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، يساعد بعضهن بعض، قالت عائشة: يا رسول الله، ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، جلدها أشد خضرة من الضرب يعني، كانوا يضربها يعني ادعت أنه يضربها حتى خضر جلدها. فقالت يا رسول الله: إن جلدها أشد خضرة من ثوبها الأخضر. قال: والنساء ينصر بعضهن بعضا. وسمع زوجها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ومعه ابنان لها، فادعت أن زوجها الأخير لا يجامعها وأن ذكره لا ينتشر، ولهذا أخذت هدبة من ثوبها وقالت: ما أغنى عني مالي إليه إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا. سبق هذا الحديث في باب الثوب المهدم، وأنها أخذت هدبة قالت: ما ليس معه لمثل هدبة الثوب. أتى هناك للهدبة الثياب المهدم، وأتى هنا للثياب الخضر، فكذبها زوجها وقال: كذبت يا رسول الله، إني لأفضها لفظ الأديم، الأديم الجلد، معلوم أن نفس الأديم الجلد يحتاج إلى قوة، الأديم الجلد إذا كان فيه لبن ثم ينفض حتى تخرج يخرج الزبد منه يكون نفس قوي. قال: إنها ولكنها ناشز، الناشز هي مرتفعة على زوجها متعالية تريد رفاعة. وهذه دعوة من هذه المرأة ادعت أنه لا يجامعها، وقد كذبها عبد الرحمن بن الزبير، ثم دعا عبد الرحمن بن الزبير أنه جامعها، ولكنها لا تصدق في هذه الدعوة. يحتمل أنه صادق وأنها كاذبة، ويحتمل أنها صادقة وأنه أصابه شيء بعدما تزوجها، لأن له ولدان الآن، وأن ذكره فيه رخاوة وإن كان سليما حين كانت معه زوجته الأولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق واحدا منهما ولا كذبه، ما صدق المرأة ادعت أنه لا يجامعه، وهو ادعى أنه يجامعها، فلم يصدق المرأة ولم يصدق الرجل، ولم ينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وإنما حكم حكما عاما لهما ولغيرهما، لأن الوحي سينقطع، فقال: إنك لا تحلين الأول حتى يجامعك الثاني. لو قال له: فإن كان كذلك، فقال لها، فقال رسول الله: فإن كان ذلك، كسر الكاف خطاب المرأة، لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك، يعني المراد بالعسيلة المعنى حتى يجامعك، سمي الجماع عسيلة لأن له حلاوة ولذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما وقال: إنك لا تحلين الأول حتى يجامعك الثاني. فهو يحكم عليه الصلاة والسلام على حسب ما ظهر له من البينات، كما في حديث أم سلمة الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن من بعض فأقضي له بلحم مما أسمى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالظاهر ولا يتمر نزول الوحي تشريعا للأمة، ففيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر ولا يتمر نزول الوحي، ولهذا لم يصدق واحدا من الزوجين في دعوه، ما صدق المرأة ولا صدق الرجل، لم يصدق واحدا من الزوجين في دعوه ولم يكذب، وإنما حكم حكما عاما تشريعيا تسير عليه أمته من بعده، وهو أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر ويجامعها، ويكون زواج رغبة لا تحليل، زواج رغبة لا تحليل، ولهذا قال لها: فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق عسيلتك. ولهذا قال لأم سلمة في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجة بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، ولم يقل أنتظر نزول الوحي ثم أحكم بعد ذلك، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام تشريع الأمة
القضاة بعده. فالحديث فيه دليل على أن من المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل الأول حتى تتزوج بزوج آخر يجامعها، ويكون النكاح رغبة، لا نكاح تحليل ولا نكاح شبهة، ثم بعد ذلك يفارقها الثاني إما بموت أو طلاق أو فسخ، فتحل بعد ذلك الأول. بارك
ما فيها أنه يغسل، أنه يغسل عليه ثيابه، يغسل عليه ثيابه، يغسل عليه ثيابه، نعم يحتمل له ثياب متعددة. نعم
نعم، قال له الأشبه بالغراب بالغراب، واعترف قال البنوك، قال نعم اعترف بهذا وهي ما أنكرت، لكن يحتمل أن أصابه شيء بعد ذلك، هذا من زوجته الأولى يحتمل يدعى عليه ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوم أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة للثياب البيض، باب الثياب البيض. وقصد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة بيان جواز لباس الثياب البيض وكذا بقية الألوان، لأن الأصل في اللباس الحل من جميع الألوان إلا ما دل الدليل على المنع منه. أراد المؤلف رحمه الله بيان جواز لباس الثياب البيض وكذلك بقية الألوان، بيض الخضر والحمر والصفر والزرق، لأن الأصل في اللباس الحل من جميع الألوان إلا ما دل الدليل على المنع منه، كاللباس التي فيها تشبه بالكفار، وكذلك الرجل لا يلبس لباس لبسة المرأة يتشبه بالمرأة، وكذلك المرأة تتشبه بالرجال، لكن أفضلها الأبيض، أفضل الألوان الأبيض، لحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفروا فيها مرتعكم فإنها من خير ثيابكم. والشاهد من الحديث الأول حديث سعد قوله: وعليه ثياب بيض، هذا هو الشاهد. وكذلك الشاهد من الحديث الثاني حديث أبي ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأبيض، وكذلك الرجال وهما ملكان فملائك عليهما ثياب بيض. وهناك حديث صريحة في جواز ثياب البيض، لكنها لم تكن على شرط المؤلف رحمه الله، فلهذا اكتفى بما ثبت على شرطه. قد أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه جاء حديث صريح في هذا، من ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن صححه الحاكم من حديث سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالثياب البيض فلبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك أيضا حديث الأحاد بن عباس: فإنها من خير ثيابكم، لبسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، من خير ثيابكم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، هذه صريحة في جواز لبس الثياب البيض، عليكم بالثياب البيض الأصلح، عليكم يعني إغراء أو حث على ثياب البيض، والثاني البسوا من ثيابكم بياض، لكنها ليست على شرط المؤلف، فلهذا اكتفى بالحديث الأول اللي فيها أن الملكين لبس ثياب بيض، والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو ذر عليه ثوب أبيض. الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
أنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينها رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتما قبل ولا بعد. وهذا الرجل ملكان ملكان على صورة رجلين وهما جبريل وميكائيل جاء في صورة رجلين. وهذا يدل على قدرة الله العظيمة. جبريل الذي له 600 جناح كل جناح يسد الأفق إذا أراد الله يأتي في صورة رجل عليه ثياب بيض ويأتي في صورة رجل غريب سائل كما في حديث عمر جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وسأله رجل عادي أتى في هذه الصورة. وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتراه بعض أصحابه تقول ما أظنه إلا دحية تراه بعض زوجاته قالت أبو سلمة ما علته إلا دحية. وفي الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح كل جناح يسد الأفق قبل ما بين السماء والأرض رآه على هذه الصورة التي خلق عليها مرتين عليه الصلاة والسلام مرة في الأرض في أول بعثة ومرة في السماء ليلة المعراج. والحديث الثاني حديث أبي ذر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق كرر ذلك ثلاثا. وقال في الثالثة على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. وهذه الكلمة ما من عبد قال لا إله إلا الله مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى والمراد من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. وهذا معلوم من النصوص ومن قواعد الشريعة أن إحدى الشارتين إذا أفردت دخلت فيها الأخرى لأن من أتى بواحدة ولم يأتي بالأخرى لم تصح منه ولم تقبل منه. فلابد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الشهادة لله بالوحدانية وتصديق النبي الذي بعث إليه. ففي زمن نوح عليه الصلاة والسلام لابد من شهادة لا إله إلا الله والتصديق بنوح والإيمان برسالته. في زمن هود لا بد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لهود عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهكذا في كل زمن. والمراد من قال لا إله إلا الله الإخلاص والصدق ومحبة وانقياد. هذا النص مطلق النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الحديث للبشارة ولكنه يقيد بالنصوص الأخرى كما في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله في حديث أبي هريرة الآخر أنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه اشترط الإخلاص. وفي اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي اللفظ الآخر من قالها مخلصا غير شاك وفي اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص يقيد بعضها بعضا ولا في قولها باللسان فقط. لا بد من الإخلاص المنافي للشرك ولا بد من الصدق المانع من النفاق. لأن قد يقولها المنافق بلسانه وقلبه مكذب فلا تنفعه. وقد يقولها الإنسان لكن قد على غير إخلاص قد يقولها وقد ارتكب مناقب من نواقض الإسلام فلا تنفعه. لا بد من البعد عما يناقضها ولا بد من إخلاص الصدق والمحبة والإنقياد. النصوص ضم بعضها إلى بعض. وهذا الحديث فيه الرد على الخوارج والمعتزلة قوله وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتكفير الزاني والسارق وغيرهم من العصاة وتخليدهم في النار. ففيه دليل على أن الزنا والسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا لم يستحلهما صاحبهما. فإن استحلهما استحل الزنا والسرقة كفر. لكن السارق والزاني إذا لم يستحلهما وفعل ذلك وهو يعلم أنهما محرمان وأنه عاصم ولكنه أطاع هواه فهذا ليس بكافر. هذا مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن فاسق ومؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. إذا فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو فعل الربا وهو لم يستحل ذلك فعله هو يعلم أنه عاصي لكن أطاع الهوى فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتوب منهما ومن غيرهما من الكبائر ويموت على التوبة وهو مؤمن يؤدي الفرائض فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. ف
فضل من الله تعالى، فعل الزنا والسرقة والربا لكنه تاب قبل الموت وهو يؤدي الفرائض وينتهي عن المحدث، فهذا يدخل الجنة من أهل من أول مرحلة. الحالة الثانية أن يموت مصرا عليهما أو على غيرهما الكبائر، ما تاب لكن لم يستحل لهما، مات مصرا على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالحالة الثانية أن يشاء الله أن يغفر له بتوحيده وإيمانه، لأن بعض العصاة يشاء الله المغفرة له، فيغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، لأن له حسنات مثل أمثال الجبال أو لأنه أصيب بمصائب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة، لأن الله أراد المغفرة، أراد أن يغفر له، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثالثة أن يموت مصرا على كبيرة من غير توبة ولم يشاء الله أن يغفر له، فهذا يدخل النار ويطهر في النار بقدر معاصيه وجرائمه، لكنه لا يخل، يجلس المدة التي أراد الله أن يجلس، قد يطول مكثه سنين كما يشاء الله، ثم يخرج منها إلى الجنة. فما للحديث أن الموحد، ما للحديث أن الموحد المؤمن الزاني السارق يدخل الجنة إن عاجلا أو أجلا، هذا معنى الحديث. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. المعنى أن المؤمن الزاني السارق الذي لم يستحل الزنا والسرقة يدخل الجنة لا بد إن عاجلا أو آجلا، وأن الزنا والسرقة لا يمنع من دخول الجنة مع التوحيد والإيمان، الزنا والسرقة لا يمنع، وكذلك التعامل بالربا وأكل الرشوة لا يمنع من دخول الجنة مع التوحيد والإيمان، وليس في هذا تهوين من شأن الزنا والسرقة لا، فهما ذنبان عظيمان فيهما الوعيد الشديد، لكن لا يمنعان من الجنة. أما قول البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله، هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أو ندم وقال لا إله إلا الله غفر له. هذا التعليق من البخاري رحمه الله ليس بجيد، لكن هذا الذي يداه إلى الاجتهاد، والصواب أنه يدخل الجنة وإن لم يتب، والبخاري هذا عند الموت إذا تاب أو قبله، الصواب أنه يدخل الجنة وإن لم يتب، لكنه تحت مشيئة الله، فإن غفر الله له دخل الجنة من الأول وهلة، وإن لم يغفر الله له عذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. فما ذكره البخاري أحد الحالين، أحد الحالين، قال هذا إذا 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 تاب، إذا تاب هذا لا إشكال فيه، هذه حالة بعض العصاة، إذا تاب من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. والحالة الثانية ألا يتوب، فهذا تحت مشيئة الله، قد يعذب في قبره، قد تصيبه شلائل وأهوال يوم القيامة، قد يعذب في النار، قد يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخل، وقد يدخل النار، هو تحت مشيئة الله. شو قوله كلام الشيخ قوله هذا عند الموت أو قبله، كلام
قوله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أي من الكفر. ونادي ما يريد شرح قول يريد شرح قوله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فضائل
الأول تاب، هذا ما في إشكال في حقوق الله، لا إشكال حقوق العباد لابد من ردها. طيب، وأما من تلبس بالذنوب ولم يتوب، هذه الحالة الثانية. نعم،
وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، ولكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى، ويدل عليه حديث عباد المصامت الماضي في كتاب الإيمان، فإن فيه من أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.
نعم، هذا هو الصواب، هذا هو مذهب السنة والجماعة، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ويدل على ذلك الآية الكريمة إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في الآية في موضعين من سورة النساء، مع الحديث حديث عبادة من أصاب أن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم،
وهذا المفسر مقدم على المبهم وكل منهما يرد على المبتدعة من خوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من مات من مرتكب الكبائر من غير توبة في النار، عادنا الله من ذلك بمنه وكرمه. ونقل ابن التين عن داودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث، فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم يقل وإن زنى وإن سرق، قال وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك والله أعلم.
نعم، كلام التين كلام جيد، هذا كلام التين هو أن التوبة ليست شرطا في دخول الجنة، فالمراد أن غير التائب يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك، أما التائب فلا كلام فيه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كون البخاري رحمه الله يحمل على التائب ليس بجيد، لأنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، التائب كمن لا ذنب له، ما في إشكال التائب، ما هو موضع خلاف، حتى خواجة المعتزلة يوافقون على هذا، خواجة المعتزلة يقول إذا تاب ما تاب الله عليه، حتى خواجة المعتزلة يوافقون على هذا. فالبخاري رحمه الله مع إمامته العظيمة هكذا حملها على حالة على أحد الحالتين. نعم.
باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين فيهم اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه ووقع ورفع زهير وسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قلت قالت معادة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن وشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت ائتي ابن عباس فسأله قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حد قال حدثني عمران وقص الحديث.
نعم، هذه الترجمة للبس الحرير للرجال. هذا أبو لبس الحلي للرجال وقد ما يجوز منه. يفهم منها أن النساء ليس لها لبس الحلي أن النساء لها لبس الحلي كما دلت الأدلة الأخرى. ذكر عدد من الحديث. الحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد في أذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، يعني السبابة هو الوسطى، يعني هكذا بمقدار أصبعيه. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، يعني جمع علم بالتحريك، أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى هو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. تلا كتاب عمر أنه نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعه الوسطى والسبابة. قال فيما علم أنه يعني الأعلام، يعني الذي يحصل في علمنا أن المراد المستثنى بمستثنى الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريز، وعلى أعلام الثياب طرف الثياب تطريف وتطريز طرف الثوب ولو كان مستمر لآخر الثوب مقدار أصبع أو أصبعين في أطراف في الأزارير وفي أطراف الثياب مثلا. والحديث الثاني أيضا حديث أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، طريق أخرى للحديث وهو بداره على أبي عثمان عن عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه يعني مقدار أصبعين، ورفع زهير الوسطى والسبابة، ووقع في رواية مسلم الرخصة في مقدار أربعة أصابع. جاء في رواية مسلم أن الرخصة في مقدار أربعة أصابع، والمراد مقدار هذه الأصابع طولها وعرضها، طولها وعرضها، وليس المراد العرض فقط، المراد طول العرض وإن امتدت في طول الثوب، يعني في آخر الثوب يكون أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أربعة مستمرة في آخر الثوب، طرف الثوب، أطراف الثوب والأكمام، وكذلك أيضا فيما يكون في مدخل الرأس في الجيب يكون لها حرير مقدار أصبعين أو ثلاثة في الجيب في الأزارير وفي أطراف الثوب لا بأس به. ها؟ لا هو مكان واحد طرف الثوب من أوله إلى آخره. نعم كل يعتبر طرفه كلها يعتبر أطراف، أطراف الأكمام والجيب وأطراف الثياب كله يعتبر طرف واحد وإن سدت في طول الثوب. والحديث هذا أيضا عن أبي عثمان النهدي، كل الحديث ثلاثة كلها طريق حديث واحد ثلاث طرق. عن أبي عثمان قال كتب كنا مع عتبة من فرقد، يعني كان عتبة بن فرقد كان هو الأمير في أذربيجان، فكتب إلينا عمر رضي الله عنه قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة، يلبس بضم أوله في الموضعين على البناء المفعول، والكشميهني بفتح أول في الموضعين لا يلبس، لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة. وهذا في الوعيد الشديد على لبس الحرير في الرجال، وأن من لبسه في الدنيا متوعد بأن لا يلبسه في الآخرة، ويدل على أنه من الكبائر. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشر أبو عثمان بأصبعه المسبحة المسبحة والوسطى. المسبحة هي السبابة، تسمى السبابة لأنه يعني يسب بها يشير بها بالسب، والمسبحة لأنه يسبح بها ويشير بها التشهد، فتسمى المسبحة لأنه يسبح بها ويشير بها بالتشهد، تسمى السبابة لأنه يشير بها بالسب. مسبحة والوسطى يعني يشير مقدار الأصبعين يعني أو اللذين يباح للإنسان أن يجعلهما في الثوب في طرف الثوب. والحديث الرابع حديث أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن، مدائن بلاد الفرس في العراق بعد أن فتحت، فاستسقى يعني الهمزة والسين والثالث طلب، يعني طلب السقيا يعني طلب ماء طلب من يسقيه، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لا أمر به إلا أني نهيته فلم ينتهي. سبق الحديث أنه أن لفظ آخر أن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس من فضة وكان مولى له، فرماه حذيفة بالكأس عقوبة له وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. فاللفظ الآخر أني لو لم أنه مرة أو مرتين لما رميته به، فكأن هذا المولى ترك لم يمتثل الأمر فلهذا عاقبه حذيفة، فيه دليل على جواز عقوبة المولى وتأديبه، أنه لا بأس بتأديب الإنسان مولاه
إذا تعمد الشيء. ويشكل على هذا كيف يبقي حذيفة رضي الله عنه كأس فضة، يبقيه كأسا ولا يكسره، لا يجوز شرب الكأس ولا يجوز إبقاءه لا للرجل ولا للنساء، كيف يترك كأس عنده في البيت؟ يحتمل أنه لعله أراد أن يبيعه ويكسره، ولكن يعني لم يتمكن، ضلت مدة. فلما طلب حذيفة ماء جاء أتاه هذا الدهقان، أتى بالكأس من فضة وأتى بالماء، فرماه حذيفة تأديبا له وقال إني لو لم أنهى مرة أو مرتين لما رأيته به. ثم استدل بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، يعني الكفرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة المؤمنين. الذهب والحرير والديباج، الديباج نوع من الحرير، بعض في الديباج على الحرير، بعض في الخاص على العام، هي لهم في الدنيا، ليس المراد أنه يحل الكفرة أنهم يستعملون الذهب والفضة، بل المراد أنهم لا يبالون يستعملونها لأنهم غير مؤمنين بالله ورسوله، فهم يستعملونها وهذه جنتهم يتعجلونها في الدنيا، وإلا فالله تعالى لم يبح لهم، حرام عليهم، الكفرة يعذبون على الكفر بالله عز وجل، ويعذبون أيضا على ترك الصلاة، ويعذبون على استعمال الذهب والفضة واستعمال الحرير، كلها يعذبون عليها يوم القيامة. لكن المعنى أن هؤلاء الكفرة لا يبالون، لأن غير مؤمن بالله ورسوله فهم يستعملونها، وأما المؤمنون فإنهم يمتثلون أمر الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث دليل على تحريم الحرير الذي جاء، والمخاطب هي ولكم للذكور، وإلا فإن الإناث لا بأس بلبس الحرير لهم كما سيأتي الأدلة. والحديث بعد هذا حديث أنس قال سمعت عبد العزيز بن الصبي قال سمعت أنس بن مالك قال شما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد شديد يدل على أن لبس الحرير للرجال في الدنيا من الكبائر. قوله لن يلبسه في الآخرة يحتمل أنه لا يلبسه يعني وإن دخل الجنة، ويحتمل أنه لبسه في الآخرة إذا لم يتب، أو أن المراد يتأخر لبسه في الآخرة في وقت دون وقت. وعلى بكل حال فهذا باب الوعيد، وهذا في غير التائب، هذا في غير التائب. أما التائب فهو كمن لم يذنب، من تاب تاب الله عليه، التائب لا إشكال فيه. أما من لم يتب قال بعض العلماء إنه لن يلبسها يعني يكتفي بغيرها، أو أنه لا يرغب، مثل كذلك في الخمر، مشرب الخمر في الدنيا يشرب في الآخرة. قال بعضهم إنه لا، وإن دخل الجنة فإنه لا يرغب يشرب الخمر، والله أعلم. الأقرب التائب هذا لا إشكال فيه، لكن غير التائب الله أعلم. وهذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ. والحديث للعادة أي ثابت، قال سورة ابن الزبير، حديث ابن الزبير قال سورة ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وهذا أيضا وعيد شديد يدل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، ومعنى لا يلبسه في الآخرة يعني لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة، وهذا من باب الوعيد، إذا لا يدخل الجنة قاطع رحم. نحن نقول هذا باب الوعيد، والوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ. والحديث الذي بعد هذا حديث عمران بن حطان، هذا عمران بن حطان من الخوارج، رواه البخاري رحمه الله، وإن كان من الخوارج لأن الخارج صادق اللهجة، يعني الخوارج معروف عنهم الصدق، لا يكذبون بخلاف الرافضة. الرافضة فإن دينهم الكذب، يتدينون بالكذب، الرافضة يتدينون بالكذب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الروافض أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. هذه شهادة من هذا الإمام، الروافض أكذب الناس في النقليات، أكذب الطوائف، يقول أكذب الطوائف في النقليات وأجهل الطوائف في العقليات، يعني في الأدلة النقلية هم أكذب الناس فيها، حتى إنهم يتدينون بالكذب، كما قال الشعبي: لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على نكذب الرسول لملأوه ذهبا، اكذب ويملأوا لك ذهب. وأجهل الناس في الأدلة العقلية، حتى يقيل إن الرافض لو كان في المسألة لا بشر 10 أقوال لكان الرافض 11 قول. وعندهم عند الرافضة أنه إذا اختلفوا في قولين واحد القولين، إذا اختلفت الإمامية فيها قولين واحد القولين لا يعرف قائله فالحق في القول الذي لا يعرف قائله، عندهم جهل فبناء الجهل، الصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله. إذا اختلف الرافضة في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالصواب في القول الذي لا يعرف له قائل عندهم، هو المعتمد عندهم. فهم كما قال الإمام أكذب الناس في النقليات، أكذب الناس أو أكذب الطوائف في النقليات وأجهل الطوائف في العقليات. الأدلة النقلية هم أكثر الناس فيها، والأدلة العقلية هم أجهل الناس فيها، جهل وكذب نعوذ بالله. أما الروافض فإنهم، أما الخوارج فإنهم معروف عنهم الصدق، ولهذا روى البخاري عمران بن حطان، وعمران بن حطان هذا هو الذي مدح القاتل علي، الذي قتل عليا، قال قتل علي مدح عمران بن حطان. وما ذلك روى البخاري على طريقة المحدثين بأن الراوي المبتدع إذا كان صادقا كان معروف عنه الصدق، ولم يكن في رواية ما يعيد بدعته فإنه يروى عنه، ولم يكن داعية أيضا. فإذا كان الراوي مبتدع لكنه لا يدعو إلى بدعته، وكان معروفا بالصدق، وكانت الرواية التي يرويها ليس لها تأييد لبدعته، فلا بأس به، فإن تقبل روايته. هذا هو المعتمد عند المحققين، والمبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته وكان معروفا عنه الصدق ولم يروي ما يقوي بدعته في موضوع آخر فإنها تقبل روايته. أما إذا كان داعي إلى بدعته أو روى ما يقوي بدعته فلا تقبل روايته ولا كرامة. يقول عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير، يعني عن لبس الحرير كان للرجال، فقالت ائت ابن عباس فسأله، قال فسألته فقال سل ابن عمر، قال فسألت ابن عمر. فيه تدافع الفتوى للسلف، وأن السلف يتدافعون الفتوى كل واحد منهم حين على الآخر، يود أن أخاه يقوم بهذه المهمة. عائشة حالة ابن عباس، وابن عباس حالة ابن عمر، وابن عمر قال أخبرني أبو حفص أن أباه يعني عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة. وهذا من الوعيد الشديد أيضا مثل الحديث السابق، من لبس الحرير في الدنيا يلبسه في الآخرة، هنا إنما يبس الحرير من لا خلق له، يعني من لا نصيب له، من هو قليل الديانة، قليل الديانة. قال فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في آخر صفحة 287 في آخر الصفحة نصر الثلاثة الأربعة الأخيرة، وقد أخرجه مسلم والإسماعيل وقال في أصبعه اللتين تليان الإبهام.
وقد أخرجه مسلم وإسماعيل أيضا من طريق جرير عن سليمان وقال فيه بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناهما أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة. قال قرطبي الأزرار جمع زر بتقديم الزاي، ما يزر به الثوب بعضه على بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة، والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قلت قد أغفل صاحب المشارق النهاية في مادة طاء لا سيد ذكر الطيالسة.
بعد هذا هنا قوله في ذكر هنا أنه رخص في الحرير في أربعة أصابع. طيب بعد قوله الذهب والحرير والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
قال تمسك به من منع استعمال النساء الحرير والديباج، لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في ناء الفضة وهو حرام عن النساء والرجال جميعا، فيكون الحرير كذلك. والجواب من الخطاب لفظي لكم للذكر، ودخول مؤنث فيه قد اختلف فيه، والراجع عند الأصوليين عدم دخولهم. وأيضا قد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في باب الحرير للنساء قريبا. وأيضا فإن هذا اللفظ مختصر، وقد تقدم اللفظ لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة. والخطاب في ذلك للذكور، وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب الافتراش الحرير قريبا. وقوله هي لهم في الدنيا تمسك به من قال إن الكافر ليس مخاطبا بالفروع، وأجيب أن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنيا، ولا يدل ذلك على الإذن لهم في ذلك شرعا.
في منتصف الصفحة بعدها قوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة،
قوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، في رواية كشميهاني لن يلبسه، والمحفوظ من هذا الوجه لم. وكذا أخرجه مسلم والنسائي، وزاد النسائي في رواية جعفر الميمون في آخره ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. وهذه زيادة مدرجة في الخبر وهي منقوفة عن ابن الزبير، بين ذلك النسائي أيضا من طريق شعبة، فذكر مثل سند حديث في الباب وفي آخره قال ابن الزبير فذكر الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن جعد عن شعبة ولفظه فقال ابن الزبير من رأيه ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. وذلك لقوله تعالى ولباسهم فيها حرير. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضا أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب قال خطبنا ابن الزبير فذكر الحديث المرفوع وزاد فقال قال ابن عمر إذا والله لا يدخل الجنة. قال الله ولباسهم فيها حرير. فأخرجه أحمد والنسائي وصححه والحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب وزاد وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجا على تقدير أن يكون الرفع محفوظا فهو من العام المخصوص للمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجواز للنساء.
طيب شوف في آخر الصفحة اللي بعدها 90 وفي هذه الحديث بيان واضح لمن قال قبل الآخر 8 تسطر في هذا الحديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير في الوعيد المذكور.
وفي هذا الحديث بيان واضح وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير الوعيد المذكور. وقد تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة في شرح أول حديث منه. فإن الحكم فيه واحد وهو نفي اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضي للعقوبة المذكورة وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي تكفر وكدعاء الولد بشرائط وكذا شفاعة من يؤذن له بالشفاعة وعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين.
يعني هذا باب الوعيد وقد لا ينفذ في حقه كالتوبة إذا تاب أو إذا كلف حسنة ماحية أو مصائب أو دعاء الولد أو شفاعة من يؤذن له أو عفو أرحم الراحمين ستة أشياء كلها قد لا ينفذ فيه الوعيد. نعم.
وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب وخصه بالقدر المذكور وهو 4 أصابع وهذا هو الأصح عند الشافعية. وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على 4 أصابع ومنقول عن بعض المالكية. وفيه حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا وثابت عن الحسن بن سيرين وغيرهما.
نعم الحديث حجة على من قال لا يجوز ولا أصبع واحد الحديث فيه جزء 4 أصابع وفيه الرد على من قال يجوز ما زاد على 4 أصابع فيه أقوال. قال بعض العلماء لا يجوز مطلقة من الحرير ولا مقدار أصبع وقال آخرون يجوز ما زاد عن 4 أصابع حتى قال بعضهم يجوز لبس الحرير مطلقة. الحرير فيه قولان قيل يجوز مطلقة للرجال والنساء مطلقة هذا قول مصادر المسلم والثاني لا يجوز مطلقة لا للرجال ولا للنساء وهذا من قول الباطل. والقول الثالث أنه يجوز 4 أصابع فعقل هذا هو الذي عليه النصوص. نعم.
وفي حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقة ولو زاد على 4 أصابع ومنقول عن بعض المالكية. وفي حجة على من منع العلم في الثوب مطلقة وثابت عن الحسن بن سيرين وغيرهما لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعا وإلا في الأحاديث فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم. قال النووي قد نقل مثل ذلك عن مالك وهو مذهب مردود وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير والله أعلم. واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير وما جعل عليه طراز حرير مركب وكذا المطرف وهو ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور. وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد النسج وفي احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقا وهو قوي وسيأتي البحث في ذلك في باب القسي بعد بابين.
نعم الصواب متبسطة إن 4 أصابع لا بأس بها ستكون في أطراف الثوب وفي الأزارير وفي الجيب في الأكمام فلا بأس. نعم
لكن 4 أصابع في كل موضع يعني هنا 4 أصابع وهنا 4 أصابع أو جميع الثوب 4 أصابع
لا 4 أصابع في جميع الجهات لو كان في طرف 4 أصابع فلا بأس أو أصبع مستمر سواء مستمر ولا أو في موضع مستمر على الثوب طرف الثوب.
لكن أحسن الله لك ما يقال هنا أنه لو كان 4 أصابع وأطراف هنا كمة 4 أصابع لا بأس بذلك.
لا بأس هذا وفي ثوبه وفي طرف الثوب من أسفل 4 أصابع أصبع أصبعين 3 4 نعم ما يلزم كل الحاجة ما قيد بالحاجة الحاجة يجوز حتى لبس الحرير كما سيأتي هذا الحديث اللي بعد هذا أن النبي رخص
تروحون العفل لبس الحرير من أجل الحكة. نعم ها إيه جائز أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أربعة كل هذا في حدود الجواز. نعم ها الكفار ها إيه هذا يحتاج التأمل. الأقرب دخوله لما دل الدليل على المنع لما ثبت عن النبي قال يا أيها الناس وكانت أم سلمة تبشطها ماشطة فقالت أنه يقول أيها الناس قالت كفي عني فأنا من الناس. نعم.